واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 78، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور. مر الكلام في العنوان الأول، دجال سجستان، وكذلك في العنوان الثاني حوزة الحمير. العنوان الأخير في هذا الملحق العالم من حولنا، وهذا هو الجزء الأول. مثلما حدثتكم في هذا البرنامج من الحلقة الأولى إلى الحلقة 54 في بانوراما الظهور المهدوي، وبعد ذلك وصلنا إلى ملحق البانوراما، حدثتكم عن السيستاني ومرجعيته، وحدثتكم كذلك عن حوزة الحمير، إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. أنقلكم اليوم إلى جهة أخرى، العالم من حولنا. لابد أن نعرف ما يجري حولنا في هذا العالم. لا أتحدث عن كل شيء، إنما حديثي عن المفردات وعن الأمور التي ترتبط بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مهم جدا وجدا جدا أن ندرك مضمون العقل العالمي، كيف يفكر العالم من حولنا. قطعا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل شيء، إنما سأتحدث عن مفردات مهمة في مضمون العقل العالمي من حولنا. هناك ملاحظات مهمة لابد أن أضعها بين أيديكم، وبعد ذلك أدخل في التفاصيل. الملاحظة الأولى، هناك أمور تجري في هذا العالم في كل الكرة الأرضية، هناك أحداث كبيرة وهناك أحداث صغيرة، هناك أمور تجري من ورائها الحجة ابن الحسن، وهناك أمور تجري أكانت كبيرة أم كانت صغيرة. لا أتحدث عن أي شيء، وإنما أتحدث عن الأمور التي ترتبط بظهور إمام زماننا وبشؤون المشروع المهدوي الأعظم. فهناك أمور أكانت كبيرة أم كانت صغيرة ترتبط بالمشروع المهدوي الأعظم. إمامنا يكون وراءها، وهناك أمور ترتبط بالمشروع المهدوي الأعظم ولكن بنحو سلبي، يكون إبليس وراءها، وهناك أمور مختلطة ما بين ما هو إيجابي وبين ما هو سلبي. البشر عموما هم الذين يصنعونها، إنها تراكمات الحياة اليومية، إنها نتائج الاصطدامات والاحتدامات فيما بين مصالح البشر على مستوى الأفراد أو على مستوى المجموعات أو على مستوى الأمم والدول. إذن هناك أمور الإمام من ورائها، وهناك أمور إبليس من ورائها. هذه شؤون المشروع الإبليسي، وهناك أمور نحن البشر من ورائها. أكنا من المهدويين العاملين في التمهيد لمشروع إمام زماننا أم لم نكن؟ الحديث عن البشر عموما، فحينما أحدثكم تحت هذا العنوان العالم من حولنا، إنني أشير إلى هذه المطالب قطعا بنحو إجمالي بنحو موجز وبنحو مختصر، لأنني إذا أردت أن أفتح الأبواب على مصارعها في مثل هذه الموضوعات فإن الكلام ستكون له بداية في وقت معين، لكن نهاية الكلام لا أدري متى ستكون، لأن الموضوعات كثيرة وكثيرة جدا وبشكل جنوني. ما هو العالم يتحرك بجنون، والسرعة في حياتنا صارت سرعة مجنونة، كل شيء يتبدل، كل شيء يتغير، الأمور مضطربة والكآبة هيمنت على نفوس البشر، المؤامرات في الخفاء والسفاهة والتفاهة في العلن، وهكذا تجري الأمور ما بين ليلنا ونهارنا. حكاية الزمن وحكاية الإنسان على هذا التراب إنها حكاية حياتنا اليومية. كلام طويل وطويل وطويل. أعود إلى ملاحظاتي، فهذه الملاحظة الأولى، هناك أمور الإمام من ورائها، وهناك أمور إبليس من ورائها، وهناك أمور نحن البشر من ورائها على اختلاف مشاربنا وعلى اختلاف قومياتنا وأجناسنا. أتحدث عن الآدميين عموما في كل بقاع الأرض. أعود إلى الذين يقولون نحن شيعة ونحن متدينون ونحن أتباع قائم آل محمد. أعود إلى واقعنا الشيعي وأتحدث عن الجهة المتدينة في هذا الواقع. لابد أن نعرف من أن الموازين حولنا تنقسم إلى نحوين. هناك الموازين الترابية وهناك الموازين الغيبية. الموازين الترابية هي التي نزن بها أمور ديننا ودنيانا، فما عندنا من الأحكام والفتاوى في أمور حياتنا هذه مصاديق من الموازين الترابية، لأنها ترتبط بحياتنا الترابية، ونحن ترابيون، نحن أبناء الدنيا، والتراب هو عنوان الدنيا، نحن دنيويون، الدنيا أمنا، التراب أبونا، فنحن من آدم وآدم من تراب، فهذه الدنيا أمنا وهذا التراب أبونا، نحن ترابيون وحياتنا ترابية. ولذا فإن الموازين التي نعتمدها في حياتنا هي الموازين الترابية. الدين الذي نعرفه هو دين ترابي يتناسب مع هذا العالم الترابي، أما الموازين الغيبية التي لا تستطيع أيدينا أن تصل إليها فتلك ترتبط شؤونها بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما نفعله نحن بنية الخير بنية الشر بأية نية بتخطيط مسبق بتخطيط مفاجئ، هذا كله يقع ضمن الدائرة الترابية، لكن أمورا تقع في حياتنا إذا ما دققنا النظر فيها فليس هناك من وسيلة ترابية هي التي قد حققتها لنا. واضح أن تدخلا غيبيا هو الذي كان وراء ذلك. أنا هنا لا أتحدث عن المؤمنين فقط، هذا الكلام يجري مع الكافرين ويجري مع قتلة الأئمة أيضا ويجري مع الحيوانات. هناك الولاية التشريعية، ولاية المعصوم التشريعية، هذه الولاية ترتبط بشؤوننا الترابية. الولاية التشريعية ترتبط بشؤوننا الترابية. وهناك الولاية التكوينية. الولاية التكوينية الإشارة إليها في الآية 83 بعد البسملة من سورة ياسين، وهي آخر آية في السورة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت الأشياء حقيقتها، نحن مظاهر الملكوت، ملكوت وجودي ليس في جسدي ولا حتى في روحي، وهكذا ملكوت كل شيء في طبقة من طبقات الوجود، هناك عالم الملكوت. ونحن ظلاله، نحن صوره، نحن كالصورة السينمائية على الشاشة. إذا أردت أن أجعل من هذا مثالا، فإن ملكوت الصورة السينمائية على الشاشة في ماكينة السينما، في ماكينة السينما التي تشتمل على الشريط السينمائي، ومن خلال العدسات والأشعة الصادرة من ماكينة السينما باتجاه الشاشة تظهر الصورة المتحركة على الشاشة. الصورة المتحركة على الشاشة نحن، أما الملكوت فهو موجود في ماكينة السينما. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فلكل شيء ملكوت، الشيء هو أنا ولكن لي ملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الملكوت بيده. وإليه ترجعون. الآية التي قبلها، الآية التي قبلها انعكاس لهذا المضمون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الولاية التكوينية. أما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذه الولاية الكونية، فارق بين الولايتين. هناك ولاية تكوينية وهناك ولاية كونية. الولاية التكوينية تأتي متفرعة عن الولاية الكونية. هناك آيات تتحدث عن هذا المعنى بنحو واضح. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف، وإلى الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة، ألا له الخلق والأمر. هذه الولاية الكونية، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. في آخر آية من سورة هود، إنها الآية 23 بعد 100 بعد البسملة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. إذا أردت أن أنتقل إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذه إشارة إلى الولاية الكونية. وفي الزيارة أيضا وأمره إليكم، وأمره إليكم. ألا له الخلق والأمر. الأمر هو باطن الخلق، الأمر هو ملكوت الخلق. ألا له الخلق والأمر، وأمره إليكم، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذه إشارات، هذه إشارات إلى ولايتهم الكونية، إنها الولاية الربوبية. وذل كل شيء لكم، هذه الولاية التكوينية. وذل كل شيء لكم، هذه واضحة، واضحة جدا، إنها في الولاية التكوينية، مثل ما نقرأ في زيارة الندبة. أنا لا أتحدث عن دعاء الندبة، إنها الزيارة التي قد يقال عنها من أنها زيارة آل ياسين غير المشهورة. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هذه الزيارة وردت من الناحية المقدسة. فما شيء منا، ونحن نخاطبهم، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هذه العبارة تجمع بين الولايتين، بين الولاية الكونية والولاية التكوينية. آثار هذا نحن لا نتلمسها، هذه الآثار نحن لا نتلمسها بنحو مباشر. ما جاء في الآية السادسة بعد البسملة والتي بعدها من سورة الروم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا هو الوجه الترابي الذي نعلمه والذي نرتبط به، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآخرة في وجه من وجوه الآية إنها آخرة الدنيا. الجانب الغيبي في هذه الدنيا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فكل شيء له ظاهر وله باطن. فالآية هنا تتحدث عن باطن الدنيا، وباطن الدنيا يرتبط بالموازين الغيبية. أنا لا أريد أن أفتح هذه المواضيع، إنها ملاحظات خاطفة سريعة كي تعرفوا لماذا سأعرض لكم الكثير من المفردات التي تتحرك في العالم من حولنا، لأنها ترتبط بالمشروع المهدوي الأعظم بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر. الملاحظة الأخيرة وبعدها سأدخل في التفاصيل. الملاحظة الأخيرة عبر عقود من الزمن، عبر عقود من الزمن من البحث والتحقيق في كل المعطيات المتوفرة فأنا لم أكن متسلطا على كل المعطيات، وإنما تسلطت على المعطيات المتوفرة، فكثير من المعطيات لا يمكنني أن أتسلط عليها لأنها قد فقدت لا وجود لها، وإنما تسلطت بحثا وتحقيقا وتدقيقا على المعطيات المتوفرة. خلاصة الكلام من الآخر، أهم الوقائع وأهم الأحداث في العالم من حولنا التي ترتبط بظهور إمام زماننا، إنها أربعة أحداث. الحدث الأول وجود إسرائيل، الحدث الثاني الثورة الإيرانية الخمينية، الحدث الثالث الحكم العباسي في العراق وهو الحكم الحاضر، الحدث الرابع الفتنة الشامية. إنني أتحدث عن فتنة سوريا. هذه الوقائع هي الوقائع الأهم. يمكننا أن نشير إلى قائمة من الأحداث الأخرى، لكنها تأتي في حاشية هذه العلائم الوقائع. قولوا ما شئتم، وجود إسرائيل وعلو أمر اليهود، ولا زال أمرهم يعلو ويعلو ومشتبه، هذا الذي يتصور أن أمر اليهود سينتهي قريبا، أمر اليهود ينتهي بظهور إمام زماننا. قد يتراجعون، قد يضعفون، يمكن هذا، ولكنهم يعودون إلى علوهم وإلى قوتهم، وكل المعطيات تشير إلى ازدياد علوهم. وجود إسرائيل، علو إسرائيل، الثورة الإيرانية الخمينية، الحكم العباسي في بغداد في العراق ما بين النجف وبغداد، الفتنة الشامية السورية. ما بين هذه العناوين سأتحرك وفقا للملاحظات المتقدمة، باحثا عن المفردات التي تكون شاغلة للعقل الإسرائيلي من جهة، للعقل الإيراني من جهة أخرى، وما يكون شاغلا للعقل الإيراني فهو شاغل للعقل الشيعي، وما هو شاغل للعقل الإسرائيلي فهو شاغل للعقل اليهودي وللعقل المسيحي، وإلى سائر التفاصيل الأخرى. إنها مفردات واضحة لكنها قد تخفى عليكم. بعد هذه المقدمة فإنني سأبدأ من أجواء إسرائيل. إسرائيل في نشأتها كانت أمرا عجيبا، وكانت أمرا غريبا، لقد تجمعوا من كل مكان، بالضبط مثلما يقول القرآن. ودقيقة كلمات القرآن، إنها الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء. وقلنا من بعده، وقلنا من بعده، من بعد فرعون وما جرى، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. لقد ولى فرعون وزال ظلمه الذي صبه عليكم، اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا جاء وعد الآخرة، لأنكم ستفسدون وتتفرقون وتنتشرون في الأرض، وبعد ذلك تجتمعون في فلسطين. في الآيات الأولى من سورة الإسراء، إنها الآية الرابعة بعد البسملة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ولتعلن علوا كبيرا، هذا في الإفساد الثاني، إلى أن تقول الآيات في الآية السابعة بعد البسملة فإذا جاء وعد الآخرة. هذا المصطلح في سورة الإسراء يتحدث عن مرحلة الإفساد الثاني، عن مرحلة العلو والاستعلاء. فكيف يتحقق هذا وهم قد انتشروا في الأرض شراذم هنا وهناك، ومع أنهم تشرذموا في مختلف بقاع الأرض لكنهم كانوا خائفين، لأنهم عانوا الأمرين في الكثير من بقاع هذه الأرض، أتحدث عن اليهود. لكن في زماننا اليهود في حالة استعلاء في فلسطين وغير فلسطين، في كل مكان اليهود مميزون في كل أنحاء العالم. فالقرآن حين يتحدث عن علوهم لا يتحدث عن علو في أرض فلسطين فقط، إنما اجتماعهم سيكون في أرض فلسطين. أما العلو اليهودي فهو ظاهر في كل الأمكنة التي يتواجد فيها اليهود. هناك علو يهودي في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لليهود، وهناك علو لهم في أوروبا، وهكذا في كل الأمكنة والبقاع الأخرى. ولا أريد أن أتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع، لكن الآية وهي الرابعة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء دقيقة، دقيقة جدا، وهي ترسم لنا كيفية عودة اليهود إلى فلسطين. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة من كل مكان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يقرب لنا الفكرة. إنها صور لعودة بعضهم إلى فلسطين. وعبر قناة الجزيرة القطرية إيهود باراك الذي كان رئيسا للوزراء في إسرائيل في سنوات ماضية هو وغيره يتحدثون عن مفردات شاغلة للذهن الإسرائيلي مع هذا الفيديو. لابد أن تعرفوا من أن الكلام الذي عرض في هذا الفيديو ليس كلاما عابرا. هذا الكلام يدور في أروقة مؤسسات النخبة. هذا ما هو بكلام تردده الأفواه في المقاهي العامة، موجود في المقاهي العامة، لكن الكلام أساسا خرج من النخبة ومن النخب السياسية. الغريب في الأمر أن الذين يتحدثون بهذا المنطق من العلمانيين فضلا عن المتدينين في الوسط اليهودي. أنا لا أريد أن أقول من أن المخاوف هذه ستتحقق على الأرض، لكن المخاوف هذه ستجعل المؤسسات الإسرائيلية تعمل بجد وتعمل بحرص، الذي عرف عن اليهود على الأقل في عصرنا، إنهم يأخذون الاحتياطات والاحتياطات والاحتياطات، لكن هذا يدور في الأجواء الإسرائيلية خصوصا في إسرائيل، وفي الأجواء اليهودية عموما في شتى بقاع أنحاء العالم. كما قلت لكم إنني أعرض بين أيديكم مفردات مهمة يتشكل منها العقل العالمي عموما، أو يتشكل منها العقل الإسرائيلي خصوصا، وهكذا في سائر الموضوعات الأخرى التي ترتبط بالعلامات المهمة التي ذكرتها، من وجود إسرائيل وعلو إسرائيل إلى الثورة الإيرانية الخمينية وإلى الحكم العباسي في بغداد والنجف وإلى الفتنة الشامية السورية. جيمس مايكل جونسون، إنه رئيس مجلس النواب الأمريكي الحاضر، يحدثنا بحسب المنطق الأمريكي وبحسب المنطق الأمريكي المتدين.
Israel is a critical ally of ours, and I think most people understand the necessity of this funding. They're fighting for their very existence. They're the only stable democracy in the Middle East. I mean, of course, there's, for those of us who are believers, it's a biblical admonition to stand with Israel. We will, and they will prevail as long as they're with them. And this is an important, very important symbolic gesture and a very important replenishment of their stockpiles, for example, of the Iron Dome. The reason they shot down all those drones and missiles in the last attack by Iran is because we assisted with that. I think the American people understand the importance of that. But
مسيح اليهود هو غير مسيح النصارى. مسيح اليهود سيولد في هذا الزمان أو في الزمان القادم. مسيح اليهود لن يأتيهم حتى يتجمعوا في فلسطين وحتى يعيدوا بناء الهيكل، فهم يعملون في هذا الاتجاه. ومسيح النصارى أيضا، ومسيح النصارى أيضا لن يعود إليهم، لن يعود إليهم حتى يجتمع اليهود في فلسطين، وبغض النظر عن الاختلافات العقائدية بين الاثنين، إلا أنهما يتفقان في هذه الجهة. لن أتحدث كثيرا في هذا الموضوع، وإنما نذهب إلى مشاهدة لقاء بين نتنياهو وحاخام كبير من حاخامات اليهود.
בזמן שישראל לאחרונה נמצאו כמה עניינים
פתחו כמה
מה שלא יעוד וגם מצו שעדיין משאיר ליבו אז הייתה סימן שהוא עם מה ידיעתו
ועושים
הכנידה שהיא מספיק כאילו שהיום כבר שעוד כמה שעוד התבגל עדיין ליבו אבל יש עוד כמה שעוד שעוד אבל יש לי שתדים גם היום ובשורות טובות ומתייחסים פה בטוב לבות רק כדי שחסדים מתפילים שכל מנועים ומתי שמחה ובשורות טובות התלחה רבה.
الحاخام يقول لنتنياهو عن اليوم الذي التقاه فيه من أنه قد بقيت ساعات يمكنك أن تشتغل في هذه الساعات كي يأتينا المسيح. إنه يتحدث عن المسيح اليهودي. قطعا الحاخام لا يقصد هذا المعنى بحدود الدلالة اللفظية، وإنما يريد أن يقول لنتنياهو عليك أن تعمل بكل ما أوتيت من قوة كي يظهر مسيحنا. إنه المسيح اليهودي الذي ينتظرونه، وهو غير مسيح النصارى، لأنهم أساسا لا يؤمنون بمسيح النصارى، وهم الذين خططوا لقتله. في الاتجاه نفسه فإن إيهود باراك يحدثنا عن هذا الموضوع عبر قناة فرنسية، إنها قناة LCI.
Ehud Barak, je vous ai bien entendu, vous avez parlé de certains ministres messianiques, vous avez dit messianiques et racistes, c'est ça, c'est les mots que vous avez utilisés?
Oui, c'est ce qu'ils sont. Netanyahou est sous l'influence de ses ministres pour protéger sa place au pouvoir. Il ne veut pas perdre le contrôle du pays. Donc, il devient une sorte d'esclave de ses ministres esclavagistes. Et ils ont une influence énorme sur lui. Il ne devrait pas l'avoir. Et on le force à faire un choix binaire. Il ne peut rien accepter d'autre. Et notre choix, le bon choix stratégique, c'est de travailler aux côtés des Américains. Et à l'opposé, il y a ces ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie. Et ce n'est pas une manière saine de générer une stratégie saine pour un État comme Israël dans un environnement hostile et complexe.
هذا الأمر شاغل أساسي في الذهنية الإسرائيلية، حتى في أجواء العلمانيين منهم. موضوع المسيح اليهودي الذي ينتظرونه موضوع مطروح في دوائر النخبة وبين السياسيين فضلا عن المؤسسة الدينية اليهودية. عامة اليهود يتحدثون في هذا الموضوع إن كانوا في فلسطين أو كانوا في البلدان المختلفة من بلدان العالم. التقويم السنوي الزماني اليهودي بحسب ما هم يعتقدون من أن تقويمهم بدأ من بداية الخلق السنة الحالية 5784، هذه هي السنة اليهودية بحسب ما هم يعتقدون من أن الخلق بدأ قبل هذا التاريخ، من هذا التاريخ 5784. السنة اليهودية تبدأ بحسب التقويم الميلادي 13، يعني 13/2024 ستبدأ السنة اليهودية الجديدة 5785. بحسب معتقدات اليهود فإن مسيحهم لابد أن يظهر قبل أن يمر على خلق العالم 6000 سنة. نحن الآن في سنة 5784، فلا بد أن يظهر مسيح اليهود قبل أن يمر على العالم 6000 سنة. يعتقد بعضهم من أن حكم نتنياهو من العلامات القريبة من ظهور مسيحهم، هكذا يقولون، من أن الحاكم الذي يحكم إسرائيل في الزمن القريب من ظهور المسيح اليهودي اسمه عطية الله، وهذا هو معنى اسم نتنياهو. نتنياهو كلمة عبرية، إذا أردنا أن نترجمها إلى اللغة العربية تعني عطية الله، تعني عطاء الله. هكذا يتحدثون في أجوائهم اليهودية مثلما يحاولون أن يوجدوا البقرة الحمراء التي ستقدم قربانا في مسألة بناء الهيكل. ومن طريق الهندسة الوراثية أنتجوا مجموعة كبيرة من الأبقار الحمراء، لكنها ليست كما توصف في كتبهم من أنها تكون خالية من أي لون آخر، لابد أن يكون شعر جسمها بأجمعه ملونا باللون الأحمر. إذا وجدت شعرة بيضاء أو شعرة سوداء فإن الصفة المطلوبة في تلك البقرة لا تتحقق فيها. ولذا هم ينتجون عددا كبيرا من الأبقار. هناك من اليهود من يعترض عليهم، يقولون لهم إنكم تحتالون على أنفسكم وتحتالون علينا، فإن البقرة المطلوبة تأتي في السياق الطبيعي. هم يقولون نحن لا نريد أن ننتجها، إنما ننتج أبقارا وهي بمرور الوقت ستنتج البقرة الحمراء. ليس مهما أن أدخل في تفاصيل هذه المسائل، لكن هذه المفردات تشكل جانبا مهما في العقلية الإسرائيلية. البحث عن المنقذ، البحث عن المنقذ أمر مطروح في الأجواء اليهودية وأمر مطروح في الأجواء المسيحية المتدينة. وإذا ما دخلتم إلى الإنترنت فإن القنوات على اليوتيوب للمصريين وللفلسطينيين وغيرهم التي تتحدث عن المهدي أكثر من القنوات الشيعية. ادخلوا إلى الإنترنت وابحثوا. الحديث عن المنقذ حديث منتشر في العالم الافتراضي ومنتشر على أرض الواقع. فاهتمام اليهود لم يأتي من فراغ، واهتمام النصارى كذلك لم يأتي من فراغ، واهتمام السنة بنحو يكون أشد من اهتمام الشيعة بالموضوع لم يأتي من فراغ. هناك كما قلت لكم قبل قليل، هناك أمور تدار بحسب الموازين الغيبية، هناك أمور تدار بحسب الموازين الترابية. ما نقوم به نحن من فعل، ما نطلقه من قول بتخطيط وقصد، فهذا شأن ترابي، لأننا نعلم من أننا نحن الذين قد خططنا ونحن الذين قد هيأنا المقدمات. قد يقول قائل وقانون التوفيق والخذلان هو جزء من المنظومة الترابية. الموازين الغيبية شيء آخر، إنها أمور نحن لا نتدخل فيها، قد تجري علينا وقد تجري على غيرنا. وما هي بخاصة بالمؤمنين أو بالمعتقدين بإمام زماننا؟ هذه قضية كونية، قضية ربوبية. وقد قلت لكم قبل قليل من أن كثيرا من الأمور تجري في العالم الإمام من ورائها، مثلما هناك أمور إبليس من ورائها. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه المطالب، إنما أنقل لكم من الوقائع ومن الأحداث ومن التفاصيل التي تجري في هذا العالم كي تعرفوا ماذا يجري حولنا. نذهب إلى فاصل.
يفتخر المحبون يا من في عفوه يطمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا لا الغافر اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا لا لا
مايكل ديفيد إيفانس إنه مؤلف أمريكي وإعلامي ومعلق يرأس العديد من المنظمات المسيحية المحافظة سياسيا له علاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي السابق ترامب رجاء اعرضوا لنا بعض صوره هذه الصورة الأولى مع ترامب وإلى الصورة الثانية مع ترامب و حكومته وهو يحمل لوحة فيها الشعار اليهودي المعروف إنه الشمعدان اليهودي المعروف وإلى الصورة التي بعدها ها هو يتحدث إلى ترامب في مكتبه كما يبدو وإلى الصورة الرابعة مع وزير الخارجية أيام حكومة ترامب وإلى الصورة الخامسة هذا هو نائب الرئيس الأمريكي وإلى الصورة السادسة مع نتنياهو وإلى الصورة السابعة مع نتنياهو أيضا وإلى الصورة الثامنة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتكلم فيه كلاما مهما جدا
Now let me talk to you for a moment about Gulf state leaders. I've met with most of them. I've met with MBZ in the Emirates. I've met with MBS in Saudi Arabia, the Crown Prince. And I can tell you something astonishing. These leaders are more pro-Israel than a lot of Jews. MBZ tells me this. This is the Crown Prince of Saudi Arabia. He says, when I was fighting terror, I begged Obama to join strategically with my forces 2 times. We fought the terrorist. He didn't show up with his team. And I had 20 suicide bomber cars. No team. He said, a ship is coming. Iranian missiles. I tell the general, come on, you have to stop it. Come on, you have to stop it. Finally, it stopped. I'm so happy. I say to the general, please thank President Obama. He said, whispered to me, no, President Obama did nothing. Benjamin Netanyahu called and said, you have 24 hours to take it out or Israel will take it out. This is the crown prince of the Emirates. I can tell you this. When I met with the crown prince of Saudi Arabia, I said to him, what do you think of Jews and what do you think of Christians? I like them both. Tell me why. Because my mother was one. I said, what are you talking about? My father's house director, he said, who raised me, was an Ethiopian Jew evangelical. Wow. Now I can tell you this, in 2.5 hours, the stuff that I heard from the crown prince was so astonishing towards Israel that I had to brief the White House and the prime minister. Absolutely would blow your mind if you know what this man is thinking. He said on that one statement, he said, I said, what can the Palestinians do? He said, oh, it's simple. They need to copy Israel. Copy Israel. That's all.
هل يحتاج هذا الكلام إلى تعليق؟ مهما كان التعليق موضحا فإن الكلام الذي ذكره هذا الرجل سيكون أوضح. هكذا تجري الأمور من حولنا. إنني لا أتحدث عن الوقائع التي تجري على خشبة المسرح، إنما أتحدث عن الوقائع التي تجري في كواليس المسرح. وما يجري في الكواليس هو الذي ينتج النتائج الحقيقية النهائية الأخيرة. الذي يظهر على خشبة المسرح هذا شيء عابر ينتهي في لحظات. دينيس آفي ليبكن، إنه مؤلف ومحاضر يهودي وخبير معروف في شؤون الشرق الأوسط، يتحدث في نفس هذا الاتجاه وربما أشد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
Return to Mecca. What does that mean? It's in plain language that we can grab hold of and take with us.
Well, I believe that the Arab Spring, which a year ago just started, it has spread from Tunisia to Libya to Egypt to Yemen. It's now in the middle of its process in Syria. I believe there are signs already in Jordan. I believe that the Arab Spring will come to Saudi Arabia. When it comes to Saudi Arabia, there will be such a civil war in Saudi Arabia, and it'll be Shiites versus Sunnis, it'll be Sunnis versus Sunnis, it's going to be Osama bin Laden Saudis versus the more secular Saudi, not secular, the ones who believe in cooperating with the West. And what's going to happen is, I believe those that are cooperating with the West are going to send out an SOS to the United States, come and save us. And the United States is going to say to Israel, you're going to have to help us on this one. So why don't we occupy certain parts of Saudi Arabia, and why doesn't Israel occupy certain parts of Saudi Arabia to save these Saudis who are going to be wiped out by the other Saudis or the Iranians, whoever? And so what I see happening here is a political trend. And what I'm doing in my book is to give the biblical reasons why it makes sense. Return to Mecca means the return of the Israelites to Mecca, Medina, and Mount Sinai. And, you know, again, I know there are many Jews and Christians who don't like what I say, but I lump the Jews and the Christians together as one people. And when we take Mecca and Medina, I believe the borders of Israel will go down from Lebanon all the way to Mecca and Medina. There will be more Christians also moving to Israel who are married to us, who are part of our families. I believe that the borders will go, according to Deuteronomy 11, from the Nile to the Euphrates and from Lebanon to Saudi. And so return to Mecca means this is the biblical roots for why this is about to happen.
وإلى تفصيل أكثر في كلامه عبر هذا الفيديو.
We're going to focus on this book, Return to Mecca. This is revolutionary. It really is. It has to do with a prophetic structure which nobody else has seen. I think you did some remarkable original work. Return to Mecca. Mecca, of course, being in Saudi Arabia, deals with some prophetic scripture, and it also deals with contemporary politics. And on the back of Avi's book, I quote from Osama bin Laden. This is really interesting. Thus, writes Osama, thus Israel and behind it, America, killed all the children of the world. And who's to stop Israel from the murder of our sons tomorrow? In Tabuk or in Jauf or in the surrounding areas of Palestine? And what will the rulers do if Israel starts to expand its unfair, unjust, and false settlements, which the leaders do declare as such, beyond its currently known boundaries, and says our borders extend to Medina? So here is Osama bin Laden looking at the world and saying, what's to stop Israel's leaders from moving southward into northern Saudi Arabia?
Correct.
What's the story behind that?
Okay, you know, I have to tell you, it must have been about 15 years ago, 20 years ago, that Israel came out with currency, with coins, showing a menorah. Now, today it's a little 10 agora coin, but years ago it was 100 shekels, you know, before they devalued by 1,000 times. It was a big coin with a menorah, which had been etched onto a shard, you know, onto pottery. But the way the pottery piece looked, it looked like Israel and Saudi Arabia.
Uh-huh.
And so Yasser Arafat was saying, oh, you see, the Jews are going to take Saudi Arabia also. And I said, this Arafat's nuts. But this is deeply ingrained in the Arab thinking, that the Saudi Peninsula, the Arabian Peninsula, does belong to God's promise to Israel. Hmm. And God says in Deuteronomy 11, I'm going to extend your borders from Lebanon to Arabia. It doesn't say Arabia, it says the desert. And from the Mediterranean Sea to the Euphrates. And, you know, I have to say that I owe a lot of thanks and a lot of inspiration to Jim and Penny Caldwell, because they gave me that quote about Osama. And they were in Arabia. They were at Jebel al-Laws, which is Mount Sinai, the real Mount Sinai, where the Ten Commandments were given. They risked their lives to climb that mountain. They found the cave where Elijah and, of course, the Apostle Paul also spent time talking to God. And Jim and Penny Caldwell said to me, you Jews, isn't the mountain of God important to you? How can you leave Jebel al-Laws, Mount Sinai, Mount Horeb, the mountain of God, in the hands of the Muslim infidels? And basically, my contention has now become in my yellow book that the Jews and the Christians need to liberate Mount Sinai from Islam, from Saudi Arabia. Now, what Osama says in the quote on the back of my book, he talks about Jauf and Tabuk. Jauf and Tabuk are only 100, 200 miles from Eilat, from the southern tip of Israel. And I'm thinking to myself, what are the conditions, what is the scenario for Israel to end up having to go southward and to occupy parts of Saudi Arabia? What's going to lead up to it? Does Israel want to do it? The answer is no. Israel has absolutely no interest in taking anything from Saudi Arabia. But I feel that a series of incidents that are going to take place will eventually lead to a vacuum that will suck Israel into northern Saudi Arabia.
And on a previous get-together, Avi described in depth a tribe that has recently taken Yemen and reset, if you will, the political map in the Middle East, which could focus interest in this very area.
It's not just the Houthis. The Houthis are a proxy of Iran. Iran is backing the Houthis with weapons, with soldiers. The Iranian Navy is constantly patrolling the Red Sea and around the Arabian Peninsula. And, you know, you ask yourself, what is Iran? Why does Iran show so much interest in this area? And the reason is because Mecca is right there, very close to the coast there. Whoever wins Mecca wins in the Islamic war between the Shiites and the Sunnis. And so I think we are coming very soon to a very big showdown. I think the Houthis and the Iranians will invade Saudi from the south and from the east. And the Saudis will basically ask for help from Egypt, maybe from Israel also. But I know that ISIS will come in from the north.
And we should restate that the Saudis are Sunni Muslims, whereas those people from Iran are hard and fast Shiites.
And this is an unforgiving war, a hateful war between Sunnis and Shiites. I know Catholics and Protestants had 300 years of wars of Reformation, but praise God those wars are over. You don't see Catholics and Protestants killing each other, maybe except on the soccer field in Belfast, Northern Ireland. But this is a serious war, 1,400 years between Shiites and Sunnis, and it will only end when one side or the other takes Mecca, or if Mecca is destroyed by either of them or both.
Probably a lot of people listening to us right now don't know that the wilderness march through the desert, the 40 years, or actually it was 38, that desert was actually Saudi Arabia.
Correct. And I think the simplest proof from the whole Bible, there are many proofs, they're in this yellow book, but the simplest proof is Deuteronomy 2 verse 2. Deuteronomy 2 verse 2, God says to the Israelites, enough being encompassed on this mountain, meaning Mount Sinai, Mount Horeb, turn north and head to the land of the Amorites, the land that I've promised you. So if we have to turn north, we were south.
Yeah.
And contrary to what certain rabbis say, I do believe that the Torah is a GPS. There are proofs there. Also, the tent of the meeting, it says these beams of the tent will face north, these beams will face east. The ones on the right-hand side face Yemen, which is to the right, to the south. Yeah. And the beams behind us face the sea, the Red Sea.
Wow.
So also the Caldwells came up with a very interesting theory, which I have adopted also, that the real name Yam Suf is not Yam Suf, it's Yam Sof. Yam Sof means the end. The sea, which represents the end of this tremendous peninsula of Arabia. Because wherever you go, it's Yam Sof. The sea is the end of that land. Suf, many people have understood it to mean the reeds. And then the Reed Sea became the Red Sea. But this is not a sea of reeds. And so they came up with a theory. Many things that Jim and Penny call say are totally plausible, and they fit also with what I'm saying. So, you know, I love them very much. And here's a classic example of Jews and Christians working together with the same ideological bent.
And that land where they walked, that desert wilderness where they walked, the Lord said, every place your foot shall tread, will be yours.
I always say like this, the Caldwells are the right hand, I'm the left hand, the Jewish hand and the Christian hand clapping together. And the final victory over Islam is very close.
Wa ila adwan shukr. Adwan shukr, Yahudiyun Iraqiyun. يقول بعض أساسة في العراق من أنه سفير إسرائيل المتنقل في العراق رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول
أخواتي وإخواني بناتي وأبنائي شعب العراق الكريم السلام عليكم أنا أدوين شكر عراقي يهودي ولدت في محلة البتاوين البغدادية يطيب لي أولا أن أعايدكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة ونبارك لجميع الحجاج عودتهم الميمونة إلى أرض الرافدين بعد حج مبارك لبيت الله الحرام حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ليست هذه المرة الأولى التي أوجه فيها كلمة لكم، لكن دافعي هذه المرة هو مشاعركم العميقة والنبيلة والجياشة التي غمرتني وغرمت يهود العراق لأنهم وتاريخهم جزءا لا يتجزأ من نسيج العراق البهي. والناس يتعجبون، معقولة يعني بعدك تحب العراق وحب الوطن بعد كل هذه العقود في المهجر؟ هنا أقولكم أن حب الوطن هو في DNA، في الدم، وإلى اليوم من نسمع اللهجة العراقية في الباص أو في القطار يرفرف القلب، وهذه الحقيقة. لقد أكلنا من خيرات أرض بلاد النبي إبراهيم عليه السلام، وروانا نهراها، وجمعنا بها دوما حب الوطن الذي حرمنا منه قصرا عقودا طويلة. وما يزال الكثير منا في المهجر يتمنى زيارة قبور أجداده وأنبيائه في العراق، لكن القوانين التعسفية والعرقية الموجهة ضد طائفتنا منعتنا وتمنعنا من جنسياتنا العراقية ومن بيوتنا ومن زيارة قبور أجدادنا وأنبيائنا. وقد حان الوقت لإعادة الحقوق وللحفاظ على ما تبقى من آثار تمثل تاريخا وحضارة تمتد لأكثر من 2600 سنة. نريد لهذه الجذور أن تستمر لأبنائنا وأحفادنا كي لا ينقطع الأرث التاريخي العظيم للعراق التعددي، وحتى لا تنقطع حلقة الوصل بينهم وبين أهلهم وإخوانهم في العراق. لقد قامت الطائفة بإنتاج فيلم وثائقي اسمه تذكر بغداد لتعريف الجيل الجديد ممن نسى وممن لا يعرف، هو فيلم عن تاريخ العوائل اليهودية العراقية الأصيلة وما قدموه للمجتمع والدولة العراقية. فيلم أقدمه لكم هدية، هدية عيد ورسالة عن تنوع عراقنا الجميل والقوي بمكوناته وطوائفه وأديانه. سنظل عراقيين حتى وإن أسقطت عنا جنسيتنا الأم، لأن الانتماء خيار لا تحدده قوانين الدولة فحسب، بل قوانين القلب والتاريخ المشترك. هذه القوانين التي تستمر عبر الزمن وتعبر عن عمق حبنا لهذه التربة ولإخوتنا في العراق. والسلام عليكم.
Edwin has arrived in Baghdad, looking for his roots.
I feel I haven't finished with this place. I owe it and it owes me. There's unfinished business here. I don't even know what the dangers lying around that, because when I tell people I've been here and I've been there, and they said, my God, on your own? Are you kidding? Are you crazy? I feel as if I'm a Jew living in Baghdad forever. فهذا هو الشارع اللي أنا متربي به. على كيفك هسه أنا على يكون إذا في اليسرى. راح تقدم 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 أبوي تقدم. هذا ما أعرف شنو هذا الأبيض. هذا جديد هذا الأبيض، لأنه هذا لازم يكون إحنا هنا أنا. هذا البيت، إيه والله هذا البيت، هذا البيت، هذا 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 إيه إيه، وقف وقف وقف. Oh my God. Oh my God.
دار البيع نفسه.
هذا هذا دار البيع أروح أشتريه. واي 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 واي. وهذا البناء الجديد هذا كانت الحديقة.
حديقتكم.
لأنه ما شوف الحديقة كانت بيها أربع شجر نبض. واني جيت اليوم اشوف النبض وماكو نبض. واي 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 واي. لا 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 لا. واو. When I saw the house, it hurt that you have to leave your own home like a criminal. It's difficult to put myself into that cauldron of boiling emotions. I'm the Jew who always lived here. It's a kind of a feeling of belonging.
أنت شفت هذا المعبد؟ إيه هذا.
إحنا من المعبد كنا نبي نجي مشي.
فاني دا حاول أذكر إذا أكو فرع لأخ أعرف أني هذا الشارع كنا نمشي به يوم السبت والعياد
ندخل هنا هذا العرض؟
والله ما دا أتذكر، بتذكر جدو وياي ونمشي منا أنا وهسة ناخذ يمين.
Edwin is still in his old neighborhood trying to find his family's synagogue. It's called Meir Tweg and it's now the only maintained synagogue in Iraq.
إيه دقيقة تقدم
Meir Tweg is still standing. When Saddam Hussein needed to please the Americans, he arranged for it to be preserved. But it's too dangerous for Jews to actually worship there.
Baghdad was the center of the Jewish world for over 1500 years. They wrote the Talmud, the Babylonian Talmud.
Hello, good morning.
Good morning. How are you?
Hello, hello, hello. مرحبا شلونك حبيبي؟
اهلا وسهلا تشرفنا استاذ. يا اهلا وسهلا.
انت انجليزي ولا عربي نحكي؟
عربي وانجليزي ما
في. It's a heightened sense of living. It's a kind of a fear mixed with excitement, mixed with belonging, no matter what the danger is. The mind adjusts itself. And so did I. But yes, I have to deal with it like everybody else is dealing with it.
الله
احبك انا
والله العظيم
احبك واحب كل من يحبك
والله احنا نحب نشجع الناس المثقفين انه يرجعوا بصوره عامه للعراق والاقليم ومجمع صبعا.
Edwin's on his way to see the house that he bought off plan. Now he owns a piece of Iraq.
واو شوف ايش قد قريب. I bought this house. It is a step in my dream. You know what? Maybe, just maybe, in 30, 40, 50, 60 years' time, Jews would reconnect with their birthplace. It could die with me, but if I don't see my dream in my lifetime, at least I know I set it in motion.
وإلى المدينة المنورة.
أنا إدوين شكر. يهودي عراقي. أنا من سكان هذه المنطقة 2607 سنوات، وها نحن والحمد لله اليوم في يوم عيد البوريم في المملكة العربية السعودية في المدينة نبني علاقات جديدة مع أولاد إبراهيم إخواننا العرب هنا في السعودية في مدينة، وما أحلاها أن نقوم بزرع هذه الشجرة، هذه النخلة التي كما قال ريك سوفر أول نخلة تزرع من يهود في 1400 سنة، وها نحن نعمل التاريخ الحمد لله.
عيد البوريم الذي يتحدث عنه إدوين شكر يكون في 13 من شهر آذار من الأعياد اليهودية المعروفة، ربما يسميه اليهود العرب بعيد المساخر من السخرية لأنهم يعيدون في هذا اليوم يجددون ذكرى نجاتهم من مذبحة ومحرقة كانت ستحرقهم. هامان الذي كان وزيرا للإمبراطور الإخميني الفارسي خطط للقضاء على اليهود وأخذ أمرا من الإمبراطور الإخميني، ولكن زوجة الإمبراطور أستير وهي معروفة في التاريخ اليهودي كانت يهودية، قلبت الأمور على هامان ونجا اليهود. حكاية طويلة. اليهود في هذا اليوم يظهرون السخرية بهامان، ربما أقول فإن الأمر يشبه ما يعرف عند عوام الشيعة بفرحة الزهراء، حيث يسخرون من الخليفة عمر، وهو اليوم التاسع من ربيع الأول. أقول عند عوام الشيعة، لماذا؟ لأن عوام الشيعة التزموا بما جاء في الرواية عن إمامنا الهادي، وهي رواية مفصلة. أما مراجع النجف وكربلاء فهم لا يعتقدون بهذا، وإنما يعتقدون أن مقتل عمر في آخر ذي الحجة مثل ما روى المؤرخ الناصبي الطبري، ولا يعبؤون بما جاء عن الإمام الهادي من أن مقتل عمر كان في التاسع من ربيع الأول. عوام الشيعة يعتقدون بهذا، ولذا هم يعيدون في هذا اليوم. أما المراجع الطوسيون فإنهم يقدمون قول الطبري على قول إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا موجود في كتبهم وفتاواهم القذرة النجسة، ألا لعنة الله على فتاواهم. هذا هو عيد البوريم الذي يتحدث عنه أدون شكر، إنه عيد المساخر اليهودية بهامان الذي كان وزيرا للإمبراطور الإخميني الفارسي. هذه مفردات وهواجس تدور في الأروقة اليهودية بين النخبة وعند أصحاب القرار وعند رموزهم ورجالاتهم وفي أجوائهم العامة، كل هذا يحدثنا وبنحو واضح عن العلو الإسرائيلي. إنها علامة شاخصة وواضحة من العلامات التي تكون قريبة من زمان ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن أجواء إسرائيل وأجواء اليهود إلى البيت الأبيض، حيث الرئيس الأمريكي الحالي يحدثنا عن إمام زماننا.
When I became chairman of the Foreign Relations Committee, I'm a. If you come to my home and my library, you'll see a lot of contemporary theology and comparative theology, and I've just been interested in my whole career. And I realized how little I knew about the details of Islam. I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam was. So I went out and I hired a full professor, a professor of Islamic studies, who came to work with me. He thought he was only staying a year. Every Wednesday he had lunch with me, and he said, how much more do you need to know? But all kidding aside, I really mean it. I really mean it. It was a chance to seek out and build and celebrate a common community.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا بدقة مما قاله الرئيس الأمريكي Joseph Biden.
When I became chairman of the Foreign Relations Committee, if you come to my home and my library, you'll see there's a lot of contemporary theology and comparative theology, and I've just been interested in my whole career. And I realized how little I knew about the details of Islam. I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam was. So I went out and I hired a full professor, a professor of Islamic studies, who came to work with me. He thought he was only staying a year. Every Wednesday he had lunch with me, and he said, "How much more do you need to know?" But all kidding aside, I really mean it. I really mean it. It was a chance to seek out and build and celebrate a common community.
هذا الاهتمام الأمريكي بغض النظر عن البعد الشخصي للرئيس الأمريكي من جهة اهتمامه بموضوع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاهتمام بدا واضحا منذ أيام الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. منذ تلك الأيام أخذ الأمريكيون يهتمون بموضوع إمام زماننا. رونالد ريغان هو الرئيس الأمريكي الأول من بعد انتصار الثورة الإيرانية الخمينية، من بعد إسقاط الشاه، ومن بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الثورة الإيرانية الخمينية هي التي كانت وراء هذا، وإلا فإن موضوع إمام زماننا لم يكن مطروحا على الطاولة السياسية الأمريكية، وإنما طرح الموضوع بعد أن حدث ما حدث في إيران. وإذا أردنا أن نعود إلى الخمسينات والستينات من القرن العشرين، فإنه ليس هناك من ذكر لإمام زماننا بنحو واضح حتى في الأوساط الشيعية. يأتي ذكره عابرا، ليس هناك من اهتمام بهذا الموضوع، وكأن الموضوع ما هو بقريب، إنه شيء من الخيال، يكاد أن يكون خيالا. صحيح هناك في الأجواء الإيرانية شيعة إيران ومنذ زمن بعيد يذكرون إمام زماننا بنحو واضح. هذه القضية ما هي بجديدة في التاريخ الإيراني؟ هذا الأمر يعود إلى مئات من السنين. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، ولكن بالإجمال فإن ذكر إمامنا كان ضعيفا جدا في الأوساط الشيعية في العراق وغير العراق، حيثما تتجمع الشيعة إذا أرادوا أن يذكروا إمامهم فإن الذكر سيكون عابرا وعابرا وعابرا. ولكن بعد انتصار الثورة الإيرانية الخمينية سنة 1979 للميلاد صار ذكر الإمام واضحا في الأجواء الشيعية وفي الأجواء السنية، وانتقل إلى الأجواء السياسية الغربية، فصار الإمام صلوات الله عليه مفردة مهمة في التفكير السياسي الأمريكي حينما يكون تفكيرهم في منطقة الشرق الأوسط. وهذا نتلمس الإشارة إليه في أحاديث العترة الطاهرة، غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 316، إنه الحديث الرابع عشر بسند النعماني عن سيد الأوصياء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المهدي أقبل جعد بخده خال. هذه أوصاف جسدية للإمام. المهدي أقبل جعد بخده خال يكون من قبل المشرق، أي أن بداية تكون أمره من جهة المشرق وليس من مكة وليس من النجف. الإمام حينما يتحدث عن المغرب والمشرق إنه يتحدث عن مشرق الجزيرة العربية، لأن الإمام يتحدث إما في المدينة وإما في الكوفة، فإذا كان يتحدث في المدينة فإن المشرق إيران، وإذا كان يتحدث في الكوفة فإن المشرق إيران. قد يكون الراوي هنا قرينة على أن الإمام كان يتحدث من الكوفة، لأن الراوي هو الحارث الهمداني، وهو من شيوخ العرب في الكوفة، لكن هذا لا يمنع أن الإمام تحدث بهذا الحديث في المدينة وكان الحارث هناك. جهة المشرق، أكان الحديث في المدينة أم كان الحديث في الكوفة؟ جهة المشرق بلاد فارس. المهدي أقبل، ما المراد من هذه الصفة؟ حينما يقول أمير المؤمنين من أن المهدي أقبل، الأقبل هو الذي إذا ما نظرت إلى عينيه مع شدة بياضهما وشدة سوادهما فكأنه حينما تنظر إليه كأنه ينظر إلى أنفه، كأن سواد العين يتجه باتجاه الأنف، هو هذا الأقبل. ربما ما يعبر عنه بين الناس بما يقال لها هذه الحالة من حولة الحسن، فهذه الصفة هي أقرب للمعنى الشائع بين الناس حينما يصفون امرأة جميلة أو يصفون رجلا وسيما. فمن جملة محاسن الجمال عند المرأة ومحاسن الوسامة عند الرجل أن يمتلك الرجل وأن تمتلك المرأة حولة الحسن. حولة الحسن أن سواد العين إذا ما نظر الناظر إلى المرأة أو إلى الرجل الذي يتميز بهذه الصفة فكأن سواد عينيه باتجاه أنفه، هو ما هو بحول، ولكن الناس تسميه هكذا بحولة الحسن. إنها صفة جمال وصفة وسامة، وإنما تكون واضحة لشدة البياض في العين ولشدة السواد. فهذا هو المراد من الأقبل، المهدي أقبل جعد، هذه الصفة للشعر. المراد من الشعر حينما يكون جعدا فهو ليس سيالا، تارة يكون شعر الإنسان سيالا ناعما جدا متحركا متموجا، هذا هو الشعر السيال. أما الشعر الجعد فهو الذي لا يكون بهذه الصفة، لا يكون شعرا سيالا متموجا. بخده خال، بخده الأيمن في الروايات والأحاديث التي وصفت إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بخده خال، والخال الشامة على البدن، الشامة اللون الذي يخالف لون البدن، فإذا كانت البشرة سوداء فإن الشامة ستكون بيضاء، وإذا كانت البشرة بيضاء فإن الشامة ستكون سوداء. المهدي أقبل جعد بخده خال يكون من قبل المشرق، يكون من قبل المشرق أي أن أمره يبدأ بالتكون من جهة المشرق ليس الحديث عن ظهوره. نستمر مع الرواية. وإذا كان ذلك، إذا بدأ أمره يتكون من المشرق خرج السفياني، فإن السفياني يخرج قبل الإمام. هذا المشرق هو الذي تحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه مع أبي خالد الكابلي. إنها الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50. يحدثنا أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق. من هنا يبدأ التكوين لأمر الإمام. هذه الحقائق على أرض الواقع. لست أنسى وأنا أتابع إذاعة مونتي كارلو حينما وصل الخميني إلى طهران، لست أنسى، والذي كان ينقل الخبر مراسل مونتي كارلو الذي جاء مع الخميني في الطائرة نفسها التي أقبلت من باريس إلى طهران. لما سأله الصحفيون عن مشروعه، عن مخططاته، هكذا قال لهم: من أننا سنقيم دولة وسنقدمها إلى صاحبها الأصلي على طبق من الإخلاص. هذه الكلمات لا زلت أذكرها، كنت شابا، كنت صغير السن في ذلك الوقت، إني أتحدث عن شباط سنة 1979 للميلاد، كنت صغير السن في ذلك الوقت، لكنني لازلت أتذكر تلك الكلمات التي نقلها مراسل إذاعة مونتي كارلو، من أن الخمينية قال للصحفيين: سيؤسس دولة وهذه الدولة تقدم لصاحبها الأصلي على طبق من الإخلاص. نتفق مع الخميني، نختلف معه، هذه هي حقائق التاريخ. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه، فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. هذه جهة المشرق التي يتحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: المهدي أقبل جعد بخده خال، يكون من قبل المشرق، فإذا ما تكون أمره وشاع ذكره واستعد أناس لنصرته وكان الذي كان في مقدمات التمهيد لمشروعه، وإذا كان ذلك خرج السفياني إلى آخر ما جاء في الرواية، فإنها طويلة ولا أريد الحديث عن بقية تفاصيلها، إلا أنني ذكرتها لأنني حين عرضت لكم الفيديو الذي يتحدث فيه بايدن الرئيس الأمريكي الحالي عن إمام زماننا، قلت لكم بأن الأمريكان بدأ اهتمامهم بموضوع الإمام صلوات الله عليه منذ رئاسة ريغان. هذا هو الواقع من حولنا، وهكذا جرت الأمور ولا زالت تجري، وذكر الإمام يزداد انتشارا، يزداد انتشارا. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف، سبحانك يا الله الغالي.
يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوب يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا
لازلنا في أجواء البيت الأبيض. قناة العربية تحدثنا عن التوقيت القمري.
مع اهتمام الدول المتزايد باكتشاف القمر وتسابقها للوصول إلى سطحه الخشن، تقوم الولايات المتحدة بخطوة فريدة من نوعها، وهي سل توقيت قمري من المفترض أن يصبح مرجعا للمهام الفضائية المتجهة إلى هناك. فماذا نعرف عن هذا التوقيت؟ بطلب من البيت الأبيض، بدأت وكالة ناسا للفضاء العمل على ابتكار تعريف للوقت على القمر يكون موحدا لدى جميع الجهات التشغيلية في الفضاء. فقد أشار مكتب الولايات المتحدة لسياسات العلوم والتكنولوجيا في مذكرة أصدرها إلى أن الساعة الأرضية بالنسبة لشخص على القمر تبدو وكأنها تفقد 58.7 مايكرو ثانية من اليوم الأرضي، وهو ما يقلل من دقة تسجيل بعض المعلومات، كما أحدث لبسا في التنسيق مع الفريق والمعدات الموجودة على القمر. ناسا أعلنت أنها ستحاكي نظام الساعات الذرية المعتمدة في تحديد الوقت على الأرض، وستبتكر نظاما شبيها قائما على معرفة الوقت بأماكن مختلفة على القمر لابتكار التوقيت القمري المطلوب وربطه بالتوقيت الأرضي، على أن يكون جاهزا للاستخدام بحلول عام 2026.
وماذا تقول وكالة أنباء رويترز؟
It's 5:24 p.m. Central Time, but know that there is some give and take.
It comes as no surprise that moon time differs from Earth time. As the U.S. aims to set international norms amid a growing lunar race, the White House has given NASA a directive to establish a unified time standard for the moon. NASA must work with other parts of the U.S. government to set Coordinated Lunar Time, or LTC, by the end of 2026. That's according to a memo seen by Reuters from the White House Office of Science and Technology Policy, or OSTP. Here's what's at play. The differing gravitational force and potentially other factors on the moon change how time unfolds relative to how it is perceived on Earth. The OSTP memo says that for a person on the moon, an Earth-based clock would appear to lose about 58.7 microseconds per Earth day. Having a standard time would provide a timekeeping benchmark for lunar spacecraft and satellites that require extreme precision. Under its Artemis program, NASA is planning more astronaut missions to the moon in coming years. It aims to establish a scientific lunar base that could help set the stage for future missions to Mars. Dozens of companies, spacecraft, and countries are involved in the effort. Other countries also have their own lunar ambitions. China has said it aims to put its first astronauts on the moon by 2030, while India last year became the first country to land a spacecraft near the unexplored lunar South Pole. An OSTP official said that without a unified lunar time standard, it would be challenging to ensure data integrity and synchronize communications between Earth, lunar satellites, bases, and astronauts. Time discrepancies could also lead to errors in mapping and locating positions on or orbiting the moon, the official said. On Earth, most clocks and time zones are based on Coordinated Universal Time, or UTC. This internationally recognized standard relies on a vast global network of atomic clocks placed around the world. They measure changes in the state of atoms and generate an average that ultimately makes up a precise time. The deployment of atomic clocks on the lunar surface may be needed, according to the OSTP official. The OSTP memo says that implementing LTC will require international agreements through existing standards bodies and among the 36 nations that have signed a pact called the Artemis Accords, which involve how countries act in space and on the moon. China and Russia, the two main U.S. rivals in space, have not signed the accords.
إنها الاستعدادات البشرية لكي يتقبل العقل الإنساني الحياة في جهات أخرى من هذا الفضاء في الدولة المهدوية فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد ينصب بعض المؤمنين قضاة في الملأ الأعلى بين الملائكة حينما يتواصل عالم الغيب مع عالم الشهادة وحينما تلتقي أمم تعيش في هذا الفضاء الواسع مع أهل الأرض لأن العاصمة ستكون في الأرض وأرض فيها الإمام هي إمام الأراضين جرم سماوي فيه الإمام فإنه إمام الأجرام السماوية كلها هذه مقدمات تتحرك البشرية باتجاهها من دون أن تكون مستشعرة أنها تمهد بحسبها فإن التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم يظهر في كثير من الجهات مثلما قلت لكم في بداية الحلقة هناك الكثير من الأحداث يكون الإمام من ورائها مثلما يحاول الإنسان أن يفرض سلطته على الفضاء لكنه في الوقت نفسه يتهاوى تحت ضغوط اليأس والكآبة القاتلة تابعوا الأرقام التي تخبرنا عن ارتفاع وزيادة عدد الانتحارات في العالم في مختلف الدول تابعوا التقارير التي تخبرنا عن زيادة أعداد مرضى الأمراض النفسية في مختلف أنحاء العالم تابعوا ما يجري حولنا إنها الكآبة التي أخذت تتسرب إلى المجتمعات شيئا فشيئا ما عاد الناس يعبؤون بشيء حتى في المجتمعات الغربية التي كنا نقول عنها من أنها مجتمعات مسؤولة تحمل مسؤولية نفسها لقد صارت المجتمعات الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو في سائر الدول الأخرى التي تقع تحت عنوان الحضارة الغربية هذه الشعوب أخذت تفقد ثقتها شيئا فشيئا بحكوماتها وبأحزابها وحتى بالقوانين التي كانت مقدسة في الثقافة الغربية. الإعلام الذي كان يعد وحيا إلهيا في الستينات والسبعينات والثمانينات، الناس الآن في البلاد الغربية لا يثقون بإعلامهم، خصوصا بعد انتشار الإنترنت، فليس هناك من ثقة بالإعلام الحكومي وحتى بالإعلام الخاص. الشعوب لا تبالي بما يجري حولها في بلدانها لأنها فقدت الثقة بأنظمة الحياة. الذين يعيشون في بلاد الغرب ويراقبون هذه الأمور سيصدقون ويؤيدون كل حرف من هذا الذي أقوله. الشعوب الغربية فقدت ثقتها بحكوماتها وبأحزابها السياسية، وفقدت ثقتها بإعلامها الذي كان مقدسا عندها في العقود الماضية، وفقدت ثقتها بنظام الحياة المتبع. ولذا فإنهم صاروا يعيشون بطريقة جديدة، إنهم يعيشون بطريقة يحاولون أن يمضوا الوقت، أن يمضي الوقت، وليس كالعقود السابقة وهم يحاولون أن يستغلوا كل دقيقة، إما لعمل نافع وإما لمتعة وإما وإما. الناس هنا من حولنا نحن نراهم، وليس هنا فقط، أنا لا أتحدث عن المملكة المتحدة ولا أتحدث عن مدينة لندن فقط، وإنما أتحدث عن العالم الغربي عموما. بدأ الناس لا يشعرون بطعم الحياة الذي كانوا يشعرون به سابقا. إنها مقدمات الكآبة العالمية. أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، إنها الصفحة 62 بعد 200، الحديث 13 بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه. الإمام يقول: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس. هذا الخوف، الخوف من المستقبل، هذا الخوف، الخوف من نظام الحياة الذي بدأ يحاصر الناس ليس في أجسادهم، وإنما يحاصر الناس في دواخل نفوسهم. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة. هذه ما هي بالزلازل الأرضية؟ إنها زلازل الأرواح، إنها زلازل النفوس، إنها زلازل القلوب، وهي أشد، وهي أشد. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. إنها الأوبئة التي تنتشر. الكورونا قد يقرب لنا الفكرة والصورة. يبدو أن الحياة مقبلة على ما هو يكون أشد من الكورونا. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب. إنها الأيام القادمة وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. حينما تتساقط القيم وتذهب الأعراف مع الريح حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا فخروجه خروج القائم صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا أو من أن يروا فرجا. يأس وقنوط من أن يروا فرحا فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. هذه الكلمات تحدثنا عن قادم الأيام، لكننا نستطيع أن نفهم ما يخبرنا به إمامنا الباقر في هذه الكلمات من خلال الواقع الذي نعيشه الآن. ففي الواقع الذي نعيشه الآن هناك شيء من هذا. أما كل هذا الذي تحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فإنه قادم في أيامنا التي تأتي. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين يا من المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
وقت الحلقة صار طويلا. ختام ما أذكره في هذه الحلقة أقرأ عليكم شيئا مما جاء في الكتاب المقدس عند اليهود، إنه كتابهم المقدس الذي يقدسونه في أيامنا هذه والذي يعرف بكتاب العهد القديم. سفر إرميا إنه الأصحاح 46 أقرأ من الفقرة الثانية حيث يرسم هذا الأصحاح لوحة حربية مثيرة. أعدوا المجن والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ، أصقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا؟ الخوف حواليهم يقول الرب، الخفيف لا ينوص، لا ينوص، لا ينجو، لا يستطيع الفرار، الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال هناك هذه الواقعة، في الشمال، أين في الشمال؟ بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. هل يوجد في فلسطين شيء يقال له نهر الفرات؟ هل يوجد في شمال فلسطين الآن في لبنان شيء يقال له نهر الفرات؟ التعبير بالشمال هنا بنحو التقريب. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها إلى أن يقول سفر إرميا فهذا اليوم، هذا اليوم، هذه اللوحة المخيفة المرعبة وهذه الحرب المضطرمة اضطراما شديدا، فهذا اليوم للسيد رب الجنود، للقائد الأعظم هنا، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأن للسيد رب الجنود، لهذا القائد الأعظم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات هناك في كربلاء، وإلا فأية ذبيحة لليهود للنصارى عند نهر الفرات؟ ولأجلها القائد الأعظم يخوض غمار هذه المعركة المهولة. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لماذا؟ لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. اللهم يا رب الحسين، اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. نلتقي غدا، لا زال الكلام متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن يا بقية الله، زهرائيون نحن يا حسين، يا حسين، يا حسين، زهرائيون نحن يا حسين. والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في